إلى كل طلابنا المسلمين، وأخص بالذكر الطلاب المصريين، عامكم سعيد وعلى عملكم شهيد، كل عام أنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام الدراسي لكم عاما سعيدا مباركا، وأن يكون لكم عام السعداء، وأن يرزقكم البركة في حياتكم وعقولكم وأفكاركم حتى تصلوا إلى ما تتمنون ويزيد. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من دنيا ودين. كل عام أنتم بخير. خرجنا من أيام العيد بسعادة وسرور، نسأل الله تبارك وتعالى أن نشحذ همم أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات ليدخلوا على هذا العام الجديد بنية وإرادة التفوق والرغبة في النجاح والتقدم. سنتحدث اليوم عن الإرادة والتخطيط والنجاح وعالم التخطيط للنجاح. يشرفني ويسعدني أن أستقبل اليوم مع حضراتكم أحد وأهم المعلمين بالأزهر الشريف والأصدقاء المحببين إلى قلبي، المعلم والأستاذ محمود محمد النجار، أستاذ الرياضيات بالأزهر الشريف وكذا الباحث في السنة النبوية المطهرة. أهلا وسهلا أستاذنا.
أهلا وسهلا،
شرفتنا ونورتنا. كل سنة وحضرتك طيب، ويا رب تكون أجازة مباركة على حضرتك وعلى كل إخوتنا وحبايبنا في بلادنا المباركة.
يا رب.
كما يشرفني ويسعدني أن أقدم لحضراتكم ضيفي وشيخي الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالحج إلى بيته الحرام. أهلا وسهلا يا مولانا، شرفتنا ونورتنا.
بارك الله فيكم سيد.
أعزائنا المشاهدين، اليوم نتحدث في دنيا ودين عن النجاح والتخطيط، نواكب الحدث ونعيش مع أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في أيامهم وعامهم، نخطط لهم وندبر ونطرح معهم أفكارا جديدة لتفتح آفاقا وطرقا للنجاح حتى يصل أبناؤنا وبناتنا إلى ما يريدون وما يتمنون. أستاذنا الأستاذ محمود النجار، قبل ما نتكلم عن النجاح والتخطيط، عايزين كده حضرتك تعطينا ومضات سريعة عن التخطيط والنجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المعلمين الذي علم الدنيا كلها بمنهج عنوانه يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الرحمن، وصل على سيدنا محمد سيد الأكوان، وصل على سيدنا محمد الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان. وبعد، فضلت الشيخ محمود وفضلت الشيخ إبراهيم، حياكم الله،
بارك الله فيك.
وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العام الدراسي عاما سعيدا عليكم وعلى أبنائكم وعلى السادة المشاهدين وعلى كل طلاب وطالبات مصر بل والعالم العربي جميعا. وإذا كان لنا من ومضات نرسلها لأبنائنا ونحن في استقبال العام الدراسي الجديد، فإن أول ومضة فضلت الشيخ محمود بنقول لأولادنا كده: أخرج من عجزك، أخرج من عجزك،
تمام،
اخرج من كهف الفشل الذي تعيش فيه.
تمام.
بعض طلابنا فضلت الشيخ محمود يعيش في وهم انه فاشل مثلا في مادة الرياضيات مثلا، او في مادة الكيمياء، او في مادة العلوم، ويظل هذا الوهم ينتقل من سنة تلو الاخرى. بل ان بعض الاباء قد يساعد في هذا الوهم، فتجد مثلا بعض الاباء يقول: انا كنت ضعيف في الرياضيات، انا ما كنتش بحب العلوم، انا ما كنتش بحب الدراسات الاجتماعية. فينتقل هذا الى التلميذ سلبا، فتتولد حالة عند التلميذ انه لن يكون متميزا في هذه المادة الدراسية، وبالتالي يظل في كهف الفشل.
يعني حضرتك بتقول مثلا ان هو ممكن يدخل على منهج من شابه اباه فما ظلم بمنهج او بفكر الدوي على الوجان امر من السحر،
حالة نفسية،
يفضل ابوه قدامه يقول: انا كنت فاشل في الرياضة، ما كنتش بحب الانجليزي، ما كنتش بحب العلوم، فيفضل الولد خلاص انا زي ابويا ما بحبش الرياضة ما بحبش الانجليزي.
هو يدخل على المنهج بحالة نفسية مسبقة، معلومات سيئة عن هذه المادة الدراسية، انها صعبة وانها معقدة وانها عقيمة، وايه فايدتها وماذا سنستفيد منها.
طبعا.
انا اقول لمثل هؤلاء من اولادنا وطلابنا: لابد وان تخرج من هذه الحالة. كيف اخرج منها؟ لابد ان اثق في نفسي اولا واقول: انا بالله سبحانه وتعالى استطيع ان اتفوق في مادة الرياضيات، انا استطيع ان ابدع في مادة اللغة الانجليزية، انا استطيع ان ابدع في مادة العلوم، انا استطيع ان ابدع في مادة الفيزياء.
طبعا.
وأذكره بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حل هذه القضية كلها عندما علمنا في دعاء الأذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
صحيح.
وكأن العجز والكسل آفتان علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعيذ منهما.
تمام.
لذا يجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا أن يستعينوا بالله صباحا ومساء من العجز والكسل حتى يوفقهم الله عز وجل.
تمام.
الومضة الثانية وهي مرتبطة بحلقة التغيير التي قلناها قبل سابق.
تمام.
هناك بعض الطلاب والتلاميذ يعيشون أعوامهم كما هم، لم يغيروا شيئا ولم يحركوا ساكنا ولم يطوروا أنفسهم.
تمام.
الطالب يكون ضعيف في الرياضيات في المرحلة الابتدائية، فينتقل للإعدادية ضعيف أيضا، ثم ينتقل للثانوية ضعيف أيضا.
تمام.
لم يطور نفسه ولم يجد من يطوره في بعض الأحيان، ربما من معلم وربما من أولياء الأمور. هذا الطالب نقول له: لابد وأن تحدث فرقا، لابد وأن يكون هناك تغيير.
تمام.
لابد وأن تغير من نفسك، تطور من نفسك، تطور
عظيم
من أدائك.
عظيم.
يعني مثلا بعض طلابنا فضيلة الشيخ محمود بينتهي العام الدراسي وتنقطع الصلة تماما بما ذاكره قبل ذلك.
تمام.
بعض الطلاب بيأتي فضيلة الشيخ إبراهيم في الأجازة، يبتدي مثلا يحاول أن يلخص كل مادة، يعني مثلا مادة الرياضيات يحاول أن يجمع قوانين هذه المادة في كراس صغير، مادة العلوم يحاول أن يجمع أهم القوانين والتعريفات، مادة اللغة الإنجليزية يحاول أن يجمع أهم الكلمات والقواعد، وهكذا. فإذ بهذا يطور نفسه، ومع التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه الآن ربما يدخل على شبكة المعلومات فيأتي بمعلومات تفيده في هذه المواد الدراسية. فمثلا طالب يحب العلوم الشرعية، مثلا درس مثلا سواء في التربية والتعليم مادة التربية الإسلامية أو في الأزهر الشريف حماه الله ورعاه، فإذ به يذهب مثلا في الأجازة المدرسية إلى فضيلة الشيخ إبراهيم أو فضيلة الشيخ محمود في المسجد ويقول: يا مولانا أنا قرأت كده أن في علم اسمه علم الفقه، طب أنا حابب يا مولانا أقرأ في هذا العلم. هيوم سيدنا الشيخ محمود يقول له: تعالى يا ابني تدرج في، اقرأ كتاب كذا ثم كتاب كذا ثم كتاب كذا. طالب مثلا أحب يعني يحب أن يقرأ القرآن الكريم، فيذهب مولانا الشيخ إبراهيم: يا مولانا أنا عاوز كتاب تفسير مبسط يليق بي أن أتعامل معه. هنا يكون للتعليم أثر على أرض الواقع، ويجب على المعلمين وأولياء الأمور أن يشجعوا أبناءهم وبناتهم على هذه الطريقة التي نربط بها بين التعليم وبين الدنيا.
تمام.
مشكلتنا أننا نتعامل مع التعليم على أنه وقت محدد يبدأ في شهر 9 مثلا وينتهي في شهر مايو، لكننا لم نتعامل أبدا مع التعليم على أنه منهج حياة.
منهج
حياة.
تمام.
الإمام أحمد بن حنبل كان يقول عندما سئل عن كثرة الكتابة فقال: مع المحبرة إلى المقبرة.
نعم.
يعني وكأنه رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا درسا أن العلم نلازمه باستمرار، ما زال فينا نفس فنحن نتعلم ونعلم الناس الخير.
تمام. الأمر الثالثة يا أستاذ محمود بعد كده اللي تنتقل بها لأولادنا الطلبة والطالبات في مقدمة العام الدراسي علشان نحط إيديهم وعقولهم على الطريق الصحيح كي نوصل لهم خبرة الأجيال، خاصة إحنا دلوقتي نعتبر جيل يعني نربط بين عصرين، العصر الماضي من أساتذتنا وأشياخنا ومعلمينا الكبار، والعصر القادم من أولادنا وأطفالنا وولادنا في المدارس والمعاهد. فنحن لازلنا كأئمة ودعاء ومدرسين يعني جيل يربط بين عصرين، مهم إن احنا يكون علينا دور ثابت، نوري أولادنا وناخد من خبرة أساتذتنا ونوصل هؤلاء بهؤلاء. الوضع الثالثة اللي عايز يديها لأولادنا الطلاب:
تعلمنا في علوم الفقه أن لكل وقت أذان.
نعم.
العام الدراسي يبدأ، بعض التلاميذ لا يخططون لعامهم الدراسي، هو يدخل العام الدراسي كما دخل الأعوام السابقة، لم يحدد طموحه وأهدافه من هذا العام الدراسي، لم يحدد سلبياته وإيجابياته، لم يحدد المواد التي كان فيها قصور قبل ذلك. نقول لهذا التلميذ ولهذا الطالب: ابدأ من الليلة، آتي بورقة وقلم، اكتب ماذا تريد أن تكون، ماذا يعني أهدافك إيه من التعليم، أنت بتتعلم ليه، انت عاوز تكون ايه، طيب انت بتذاكر ولا ما بتذاكرش، انت بتضيع وقت قد ايه، انت بتستهلك وقت في النت اكتر ولا في المذاكرة. يحاسب نفسه يا مولانا قبل بداية العام الدراسي، لابد وان يخطط لهذا العام. كتير من ولادنا بيجي اثناء الفصل الدراسي في منتصف او قبيل الامتحانات يقول لك: يا استاذ انا معلش والله حصل عندنا ظروف وما عرفتش اذاكر، و طب انا اذاكر ازاي؟ هذا أجل أعمال يوم لأنه لم تكن له خطة واضحة في بداية الفصل الدراسي. هو يعني ما زالت الأعمال تتراكم عليه تتراكم وتتراكم حتى صار كالجبل الثقيل.
تمام.
التخطيط يؤدي إلى استعداد للنجاح، بل التخطيط هو النجاح نفسه.
تمام.
يعني لا يتساوى طالب يخطط لعامه الدراسي منذ بدايته مع طالب لم يخطط.
ومضات مهمة، وخاصة في هذا البرنامج دنيا ودين، حبيت ان انا اربط كل علوم الدين او علوم الدنيا بعلوم الدين، عشان كده كان عندي اهتمام بالغ في البرنامج ان احنا نوصل ولادنا الطلاب بمواكبة الحدث. ما نكونش برنامجنا بطالع مشايخ ودعاء بنكلم الناس في تراث ماضي، وانما نواكب الحدث. حضرتك النهاردة بادئ تدي ومضات لولادنا. سيدنا الشيخ ابراهيم حسن كامام وداعية عارف ان زي ما استاذ محمود قال كده، كل خطوة للنجاح تحتاج الى تخطيط. يعني حضرتك النهاردة علشان تكون داعية ناجح لازم تخطط للدروس الشهرية اللي هتلقيها، والخطب الشهرية اللي هتعملها، والخطب الموسمية اللي هتأديها، وما يواكب الحدث. ولما تروح جنازة تتحدث عن الموت وعن الميت، لما تروح فرح تتكلم عن آية الله في الأرض وهي النكاح أو الزواج، لما تروح في وسط ناس عندهم مشكلة تتكلم عن البر والإحسان وحسن الخلق وما إلى غير ذلك. حضرتك عايز منك رسالة لأولادنا الطلاب كيف يكون التخطيط للنجاح في بداية العام الدراسي من منظور ديني، لأن حضرتك في برنامج دنيا ودين عايزين نربط علوم الدنيا بعلوم الدين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بعد، في البداية مولانا أحييك وأحيي الشيخ الأستاذ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الأستاذ محمود المعلم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه، وضح كثير من النقاط التي نحتاج إليها في بيوتنا، التي تحتاج إليها الأسر وأولياء الأمور. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك يا مولانا وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. وإحنا في بداية العام الدراسي يا مولانا بحب أقول أن أول من اهتم بالعلم والعلماء هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أول آية في القرآن الكريم نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت بقوله تعالى اقرأ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من نادى بالتعليم حينما تم أسر بعض المشركين في غزوة بدر، فقال فمن لم يستطع أن يدفع الأموال فليعلم 10 من أولاد المسلمين. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلامية وفي بداية بناء الدولة الإسلامية علم علم اليقين أن الدولة لن تقوم إلا بالعلم ولن تقوم إلا باحترام العلماء. لذا ونحن في هذا المنبر أنادي بتقدير العلم وأنادي بتقدير العلماء. العلماء هنا ليس علماء الشرع وفقط، ولكن تقدير العلماء في الفلك، في الفيزياء، في الكيمياء، في الهندسة، في كل علم يخدم البشرية علينا أن نهتم بهم، وهذا هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضل العالم على العابد يعني.
نعم. وما تقدمت دول أوروبا إلا بالعلم يا مولانا.
نعم.
ما تقدمت دول أوروبا إلا بالعلم. فإن أردنا أن نعود وأن نواكب تلك الدول في هذا التقدم وفي هذا الازدهار علينا باحترام العلم وتقدير العلماء.
فعلا بالعلم تبنى الأمم، وبناية الأمة أو بناء عقول الأمة ووجدان وشباب وعقول هؤلاء الشباب يحتاج إلى خطوات.
نعم.
للنجاح،
خطوات للنجاح
تخطيطية. يعني حضرتك النهاردة تعرف تقتلنا رشدتها بشكل ديني علمي.
نعم.
يتسق مع بعض بخط متوازي. إزاي نخطط لأولادنا طريق النجاح يوصل آخر السنة لأن يكون من الناجحين بل من المتفوقين؟
نعم. الأستاذ محمود قال نقطة مهمة جدا، أن على الطفل دلوقتي أو على ولي الأمر أنه يخطط لابنه، يكتب في الجدول الدراسة أو يكتب في الكراسة بتاعته من أول يوم ويبدأ يخطط. ودوة اللي علمنا إياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اكتشاف الذات، أولياء الأمور عليهم أن يكتشفوا أولادهم، وبرضك لو كان الشاب مثلا في الثانوية أو في الإعدادية يشوف نقاط القوة التي بداخله فعليه أن يقويها. مثلا نقول الدكتور أحمد زويل يا مولانا وهو في بداية في الإعدادية مثلا كان كاتب، أو الابتدائي كان كاتب على الغرفة بتاعته الدكتور أحمد زويل. فاكتشاف الذات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف تلك الامور في الصحابة،
اللي هو نقطة الضعف جوه انسان فيقويها.
نعم.
ونقطة القوة فيضغط عليها ويزود منها
ويزودها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ان سيدنا بلال صوته ندي جميل، فيتم تخصيص سيدنا بلال للأذان، فيتم تخصيص سيدنا بلال للأذان. يلاقي ان سيدنا علي عليه رضوان الله وسيدنا عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله اقوياء في الفقه، فيجعلهم في القضاء، يجعل ذلك بعد ذلك مثلا سيدنا خالد بن الوليد فيجعله مثلا في الحروب، سيدنا سلمان الفارسي في التخطيط والى غير ذلك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتشف نقاط القوة في هؤلاء الصحابة فيقويها. يلاقي مثلا في اول هجرة الى الحبشة المتحدث هو جعفر بن ابي طالب. تخيل حضرتك سيدنا جعفر بن ابي طالب يذهب الى بلاد الحبشة وعمره كام يا مولانا؟ عمره 25 سنة، وهو الذي تحدث امام النجاشي، وكان يتحدث امام عمرو بن العاص، وكان يلقب عمرو بن العاص في تلك في هذا الوقت بالداهية العملاق، ومع ذلك انتصر عليه. سيدنا اسامة بن زيد حينما بعثه صلى الله عليه وسلم لملاقات المشركين وامره صلى الله عليه وسلم، وعمره مولانا عنده 18 سنة، 18 سنة في عرفنا دلوقتي بنسميه كتكوت، 18 سنة دلوقتي لسه ما طلعش بطاقة. لا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخلي سيدنا أسامة بن زيد على جيش للمسلمين، ويموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى الخلافة أبو بكر الصديق، ويذهب إليه عمر بن الخطاب يعني ويتحدث معه. سيدنا أسامة لسه ليس بالخبرة وليس يعني إيه من هو يستطيع أن يتحرك بجيش لملاقات الفرس. فسيدنا عمر ابو بكر الصديق يقول له ايه؟ اتريد ان انزع الولايه من رجل اماره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتشاف الذات. بعد كده يا مولانا بعد ما نكتشف الذات على الانسان يعني ان يجعل هناك اراده عزيمه في التقدم وفي الازدهار،
يعني يقوم ذاته بقى ويبدا ينقدها،
يبدا بقى عمليه التقويم ويبدا يحط قدامه هدف. هنقول مثلا في يوم من الايام جلس عبد الله بن الزبير ابن العوام وعروة بن الزبير، وجلس معهم عبد الملك بن مروان، وجلس معهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. فسيدنا عروة فسيدنا اللهم صل على سيدنا محمد عبد الله بن الزبير قال لهم ايه؟ تمنوا، يلا كل واحد كده ايه يقول امنيته كده في الحياة. وانا بقول برضك لشبابنا دلوقتي واولياء الامور، كل واحد في بداية الدراسة يتمنى ان هو يكون طبيب، يتمنى يكون مهندس، يتمنى ان يكون صيدلي، يتمنى ان يكون يتمنى امنية ويحارب في الوصول الى تلك الامنية.
يعني انت حضرتك عايزه يقيم ذاته ولا يطمح في ان يقيم ذاته بعد امنيته؟
لا، ما هو اول الامنية ما هو الامنية، ما انا ممكن اكتب امنية مولانا وانا
يعني هنا تقييم للذات.
نعم.
يعني حضرتك عايز الامنيه تكون على قدر الطموح، على قدر الذات اللي انا اقدر اطلع بيها، على قدر ابداعي الداخلي.
لا، شوف يا مولانا لما سيدنا عبد الله بن الزبير قال لهم تمنوا، فقالوا له ايه؟ طالما انك الذي طلبت فتمنى انت اولا، شوف انت عايز ايه. فقال اتمنى ان اكون واليا على العراق، وان اتزوج سكينه ابنه الحسين وعائشه ابنه طلحه بن عبيد الله. امنيتي عايز اكون والي على العراق واتجوز الاثنين دول. وبعد فتره كان واليا على العراق وتزوج بعائشة وتزوج بسكين. سيدنا عروة بن الزبير قال أما أنا فأتمنى أن يحمل الناس عني العلم، فصار إماما في العلم في الفقه والحديث. سيدنا عبد الملك بن مروان قال أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين، وصار بعد فترة خليفة للمسلمين. أما سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال أما أنا فأتمنى أن أكون من أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الجنة.
طيب إحنا عندنا مولانا تقييم الذات وتقويم الذات. تقييم الذات زي ما حضرتك قلت كده، ان هو الانسان يبدا يحدد طموحه ويبدا يشوف نفسه هكون ايجابي فين وسلبي فين، حاضر قد هنا قد ايه وقد هنا قد ايه. انما التقويم بقى اللي هو حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، ان الانسان يبدا ينقد ذاته ويراجع اخطائه ولا يتعامل مع نفسه بتبرير الفكر بمبدا الشيطان.
لا،
انا عملت كده عشان ما كانش في ايدي، ليس في الامكان اكثر مما كان.
لا،
وانما دائما يسعى الى التطور والتقدم والنجاح والتفوق وما الى غير ذلك. يعني نتكلم عن التقييم ثم التقويم ثم التقدير، تقدير واحترام الذات.
نعم.
اللي هو انا اقف على موهبتي الشخصية وابدأ احترم نفسي في ان انا عارف ادي في ده ادي في ده، انما مش عارف ادي خلاص. يعني حضرتك النهارده بيتعرض للدعوة الاسلامية مثلا، بعض ممن لم يجيدون صنعة أو فهم ماهية الدعوة فيبدأ يخبط في علوم الدعوة فيفهم الناس أمور دينية خاطئة فيبدأ بدل ما ينفع يضر
نعم.
وبدل يعني يضر من حيث يريد النفع ويفسد من حيث يريد الإصلاح وبالمثل العام المصري كده بدل ما بيكحل بيعمل فإذا يعتبر دي خطوة من خطوات الفشل. حضرتك قلت لأولادنا دلوقتي أنه يخطط للنجاح ويبدأ في تقييم الذات ثم تقويم الذات ثم بعد ذلك الخطوة الأخيرة اللي هي
تقدير واحترام الذات.
تقدير واحترام الذات ده كلام جميل جدا. عايز أنتقل للمعلم الجميل الشاب المحترم الأستاذ محمود محمد النجار كمعلم للرياضيات. حضرتك النهاردة عايز أعرف دوافع النجاح. أنا كطالب مثلا هقول لك أنا عايز أنجح ليه؟ طب ما أنا مثلا عندي 12 مادة أخدهم على 4 سنين كل سنة أنجح في 3 مواد وبعدين أنا لما أنجح يعني إيه اللي هيحصل؟ إيه الجديد؟ زميلة هيحصل إيه ولا أبويا هيعمل لي إيه؟ أنجح ما أنجحش أنا أعيش وأيامي أقضيها ألعب والنهاردة كورة وبكرة سباحة وبعده كذا وأنا ليه أنجح؟ وما هي دوافع النجاح؟ وأصلا من الأساس إيه اللي يخلينا نفكر في النجاح والتفوق واتنين مشايخ قاعدين مع مدرس وعاملين حلقة ودنيا ودين وموضوع كبير وإيه الدوافع اللي تخليني لماذا أنجح؟
أولا الناجح يحبه الله عز وجل.
نعم.
وليس أي نجاح يحبه الله وإنما يحب النجاح الذي هو مصحوب بالتفوق والإبداع.
النجاح المتقن.
المتقن. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا
أن يتقنه.
نعم. لن يتساوى عند الله طالب يسهر الليالي ليذاكر ويتعلم.
نعم.
مع آخر ينام الليل شعاره من نام الليالي يعني كسب الليالي الخوال يعني كما يقولون.
نعم. لا ومن سهر العلا طلب الليالي ومن طلب العلا سهر الليالي.
لا يعني انا اقول هذه يعني فكاهة على الطالب الذي ينام.
انا مرتاح يعني النجاح.
مرتاح يأتيك النجاح.
كلام من الشباب اللي هم يعني يحبوا تضييع الوقت ويحبوا تضييع وفي النهاية يقول لك انا انجح ليه؟ طب ما انا اخد السنة على 4 سنين وخلاص وهو بيصرف والايام ماشية والتعليم ببلاش تعليم مجاني والدنيا ماشية.
النجاح كما قلنا أنه يحبه الله عز وجل فهو إعمار للأرض والله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده ولكن أمرنا بعمارة الأرض. كيف نعمرها يا فضيلة الشيخ محمود إذا لم ننجح ونتفوق؟
تمام.
يعني إذا لم يكن لدينا مهندسون ناجحون وأطباء ناجحون كيف من يعالجنا إذن؟
صحيح.
ومن يصنع لنا مثل هذه الاستوديوهات لكي صحيح. نعلم الناس فيها الخير ونتعلم منها الخير أيضا.
صحيح.
إننا بحاجة إلى إعمار الأرض وهذا لن يأتي إلا بالنجاح المتقن. أيضا الطالب يقول لابد وأن تكون له قيمة علمية في المجتمع. هذه القيمة لن تأتي إلا بالعلم.
صحيح.
حتى شيخ محمود عزك الله أصحاب الحرف يعني صاحب الحرفة المتقنة الذي تعلم على يد أرباب الحرفة يكون مميزا في المجتمع عن الذي لم يتعلم.
صحيح.
بل إن الله عز وجل كرم الكلب المعلم.
لا.
الكلب المعلم
لا.
كرمه الله عز وجل في سورة المائدة. فالكلب المعلم حينما يصطاد لك شيئا تأكله وهو حلال.
صحيح.
يجوز أكله.
صح.
الكلب غير المعلم خلاص هو يعني هو يدخل تحت باب السباع وخلاص
فيها أكل السباع. صحيح.
أحسن سيدي.
أحسن.
فالكلب المعلم امتدحه الله عز وجل فيرفع الله بالعلم أقواما ربما يظن الناس أن لا قيمة لهم لكن رفعهم الله بقيمة العلم. الناس موتى وأهل العلم أحياء. ففز بعلم تعش به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
تمام.
حضرتك إحنا مثلا عندنا قيم علمية الذي رفع قيمتهم هو العلم.
صحيح.
حضرتك ذكرت منذ قليل سيدنا الشيخ الشعراوي وسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود وسيدنا الشيخ محمد الغزالي.
صح.
هؤلاء الأعلام ما الذي رفعهم؟
العلم.
ما الذي جعل اسم سيدنا الشيخ الشعراوي يتردد إلى الآن؟ لا ما تفتح قناة ولا إذاعة إلا وتجد صوت الشيخ الشعراوي بأي شيء لأنه اتجه إلى تفسير القرآن الكريم اتجه إلى العلم. إذن العلم هو الذي يرفع الأمم ويبنيها. هذا يؤدي إلى جميل الأثر. جميل الأثر أن العالم يبقى حتى أنهم يقولون الكتاب ولد العالم المخلد.
صحيح.
ومكتبته هي ثروته الباقية.
صحيح. يعني كمان بركة العلم حتى كده لأعزائنا المشاهدين عايز أنبه عليه. بركة العلم ترفع الإنسان حتى وإن كان طالب علم. ممكن الداعية إن حصل على بركة العلم يحج وهو مش قادر يحج أو معهوش نفقة الحج. وأنا بقول لك عن تجربة انت بس احتمي بالعلم واحتمي بالقرآن وابحث عن بركة القرآن وبركة العلم وستجدها تحل عليك في الرزق والعمر والأولاد وكل شيء من حولك، وستعيش في هدوء وسعادة بالغة. أعزائنا المشاهدين، أبنائنا وبناتنا الطالبات، إحنا هنطلع فاصل دلوقتي، لكن هنرجع لكم بعد الفاصل. تابعونا وابقوا معنا، لأنه في الفقرة القادمة في أمور كتيرة هتهمكم إن شاء الله في التخطيط والنجاح والتخطيط للنجاح والإرادة والتفوق. تابعونا بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. أرحب بحضراتكم وأرحب بضيفي العزيزين المعلم والأستاذ محمود محمد النجار، أحد معلمي الأزهر الشريف. أهلا وسهلا أستاذنا. وأرحب كذلك بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية. أهلا وسهلا مولانا. وأرحب بحضراتكم، ولكن يعني سؤال كده ربما يسأله أحد ولادنا اللي قاعدين يتفرجوا علينا الآن، كطالب علم عايز يتفوق وعايز يخطط النجاح، قال الشيخ بتاع دنيا ودين عمل على قناة الرحمة في البرنامج بتاعه أمور تخطيطية للنجاح وكيفية التخطيط للنجاح، بس بسأله يا مولانا أنا عايز أقيم نفسي واكتشف ذاتي إزاي ده؟ أنا هسأل السؤال ده للمعلم اللي بيعلمك في الأزهر علشان تكتشف منه ومن خبرته كمعلم كيف تقيم ذاتك وكيف تكتشف نفسك. السؤال لحضرتك يا استاذ محمود، سؤال يساله لك احد الطلبه ويقول لك يا استاذ انت قلت كلام حلو قوي وكلام جميل في الحلقه، بس انا عايز كانسان او كشاب اكتشف ذاتي واقيم نفسي، ده يكون ازاي؟
جميل. اولا نحيي من يسال هذا السؤال.
نعم.
لانه يريد ان ينجح ويريد ان يخطط للنجاح.
نعم.
الطالب يا شيخ محمود عندما يمسك درجات، يعني هذه الورقة التي فيها درجات العام الماضي،
تمام،
ليحدد أي المواد كان أكثر فيها نجاحا وأي المواد كان فيها أكثر إخفاقا.
تمام.
يعني المواد اللي مستوى فيها كان كويس جدا والمواد اللي كان مستوى ضعيف، فيبتدي يسأل ولتكن مثلا مادة الرياضيات، أنا كنت ضعيف في مادة الرياضيات فأبتدي أطور من نفسي في هذه المادة، وأسأل هل كان العيب العام الماضي مني إن أنا لم أذاكر، ولا كان العيب من الأستاذ المادة ما كانش بيوصل لي المعلومة كويس، ولا كان الكتاب اللي أنا بتعامل معاه أو طريقة مذاكرتي. هنا لازم أحدد، يبقى أنا هنا عندي ثلاث محاور: المذاكرة، الكتاب والتعامل معه، المعلم. الطالب إذا حدد في أي هذه المراحل كان الإخفاق وكان العجز كما نقول أو التقصير، هنا يستطيع الطالب أن يحدد نقطة الضعف فيبني عليها البناء لكي يطور من نفسه في العملية التعليمية.
صحيح.
طيب ربما الطالب لا يدري مستواه، لكن أنا يعني لا أعتقد أن طالبا لا يعرف مستواه، يذهب إلى المعلم: يا أستاذي ما رأي حضرتك في مستواي، قيم لي مستواي. ربما يعطيه امتحان فضيلة الشيخ إبراهيم فيقيم هذا الأداء. طيب ربما تكون المادة مكونة من أكثر من فرع، يعني مثلا الرياضيات فيها الجبر والهندسة والإحصاء والاحتمالات وعلوم المثلثات والميكانيكا إلى غير ذلك. ربما يكون طالب متفوق في فرع وضعيف في فرع آخر.
جائز.
هنا لابد أن يسأل المعلم أيضا كيف أطور نفسي في هذا الفرع.
يعني أنا شاطر في الجبر بس مش شاطر في الهندسة.
بالضبط.
إزاي بقى أطور نفسي في الهندسة علشان أتساوى مع الجبر؟
بالضبط.
عشان أجيب درجة نهائية تبقى 99% أو 100%.
ده لعشاق النجاح.
تمام.
ده لمحب الإبداع والتفوق.
تمام.
إن هو بيبحث عن، بل ربما يسأل أستاذه أي الدروس في الفرع أنا ضعيف فيه.
كويس.
حتى يطور من نفسه أكثر وأكثر، لأنه لا يدري الطالب ربما هذا الدرس هو الذي يأتي في الامتحان.
عندنا في العلوم الشرعية كده مولانا، يعني أنا وأنا بأدي أو بحضر الخطبة ممكن أكون مثلا قوي في استحضار تخريج الأحاديث، حضرتك متخصص في علوم السنة أو باحث في علوم السنة، تلاقي اللي زي حضرتك أو من تخصصك شاطر جدا في تخريج الأحاديث النبوية، إنما مثلا مش شاطر في إخراج القصص اللي هي تأخذ تستلهم استماع وتجذب استماع ونظر الجمهور، وفي نفس الوقت مش شاطر في استحضار الآيات والدلائل والقرائن العلمية الواقعية اللي تخدم على الخطبة بتاعته. فحضرتك بتتكلم عن نقطة مهمة جدا، اللي هو يعرف موطن الخلل في الفرع بتاعه فين ويحققه ويسأل المعلم بتاعه. اذا انت بتقول لنا اسأل المعلم او تحدث الى المعلم كطالب، ده امر مهم، بس في ناس بتزهق، يعني في معلم بيزهق.
الصبر هو مطية المعلم ليصل الى الله.
نعم احسنت.
فإذا صبر المعلم في تعليمه لطلابه اصطفاه الله واجتباه ورزقه الله من حيث لا يدري ولا يحتسب
إن شاء الله.
ويكفي فضيلة الشيخ محمود أن كلمات المعلم تكون شموعا تضيء الطريق لأشبال المستقبل.
نعم.
وأعظم جائزة يحصل عليها المعلم عندما يأتيه تلميذ أو طالب ويقول له يعني يقابله وقد التحق بكلية الطب مثلا. وأنا أذكر تجربة شخصية ربما تكون عونا لأبنائنا وبناتنا وهدية لإخواننا المعلمين حتى نثبت أن كلماتنا لا تذهب سدى. أحد الطلاب العام الماضي على صفحة الفيسبوك اتبعت لي في رسالة: يا أستاذ محمود أنا أشكرك جدا، أنا حصلت في الثانوية الأزهرية على 98%.
الحمد لله.
هذا الطالب أنا درست له عام واحد في الصف الأول الثانوي مادة الرياضيات، ونصحته بكلمات عندما كنا خارجون من المعهد، يعني كنا ماشيين مع بعض، نصحته بكلمات من بلدة غير بلدتنا، ولم أره منذ ذلك اليوم. فإذ يرسل لي: يا أستاذ محمود والله كلماتك التي قلتها في اليوم الفلاني والله أنا كتبتها وحفظتها وبدأت أنفذها.
فحسيت حضرتك أنت زرعت الزرع وحصدتها.
والله يا شيخ محمود هذه أجمل هدية هداني الله بها عز وجل في فترة عملي بالأزهر الشريف.
أنت عندك القاعدة يا مولانا: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صحيح. إذن النجاح يا مولانا الشيخ إبراهيم له مسارات وله طرق، يعني حضرتك النهاردة علشان تبقى داعية ناجح في طريقة للنجاح وطريق للنجاح لازم تشتغل كتير، لازم تسيب بيتك كتير ويتعامل معك مشاكل كل يوم والتاني ويتقال لك انت سايبنا ورايح الجامع ونعمل معك مشكلة وانت ما قضيتش العيد معانا وهكذا، وحاجات من اللي احنا بنقابلها في بيوتنا. أيوة. كل طريق نجاح له مسارات.
نعم.
حضرتك النهاردة تعلم ولادنا الطلبة والطالبات، تعلم اخواننا واساتذتنا من الائمة والدعاة مسارات النجاح وطرق النجاح السوية والصحيحة والسريعة.
يعني مولانا أنت تقرأ الواقع بعد رقة. وصراف النجاح
المجرب يا مولانا. ما هو يعني اسأل المجرب وما تسألش الطبيب.
مسارات النجاح كسلسلة مولانا التي لا تستطيع أن تسير بمفردها، السلسلة بتبقى عبارة عن حلقات، بتقدرش تاخد حلقة واحدة بمفردها. فبقول مسارات النجاح أول حاجة الجانب الروحي، إن شاء الله عايز تتقدم، عايز تقول من العلماء، عايز ربنا يبارك في هذا العام، لا تنسى الجانب الروحي. الجانب الروحي بيكون من خلال إيه؟ المحافظة مثلا على الصلوات الخمس في جماعة، أن تبدأ مثلا المذاكرة بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحافظ مثلا على الأذكار الواردة في الصباح والمساء. أتذكر إن إحنا وإحنا أطفال صغرنا مولانا كنا بنروح الكتاب الأول بعد صلاة الفجر، وبعد كده بنطلع من الكتاب على المعهد.
صحيح. وبعدين نرجع الكتاب تاني.
فكان يعني كانت أيام مرتبطة ما بين الجانب الروحي بحفظ القرآن الكريم، بترديد ذكر الله عز وجل، بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تفتح الأبواب المغلقة وتطلب المدد من الله عز وجل.
طيب يا مولانا، أنا كنت باخد دورة تدريبية قريب في علوم الدعوة والعلوم الإنسانية، بتعلم لنفسي يعني علشان أكون داعية مجدد أو داعية معاصر بالشكل الحقيقي وليس الشكلي أو المظهري. فلقيت الدكتور اللي حضرنا بيقولك لازم كل شوية تعمل صيانة لنفسك. يعني إيه؟ يعني تقعد كده تعمل تمارين رياضية، تستجم، تنسى الكون كله، تعمل أجازة لعقلك وروحك عن الانفصال عن الواقع. لما تيجي تنام تطفي التلفزيون، تطفي المروحة، ما تخليش حاجة شغلاك، تستعد للنوم فتتهيأ للنوم. عايز تذاكر تستعد للمذاكرة فتذاكر، عايز تصور حلقة تستعد وتعد. ودي تحية للمعد بتاعنا الأستاذ أحمد عاطف عبد العاطي والفريق العمل بتاعنا، فتشتغل وهكذا. يعني الصيانة النفسية دي ايه رأي حضرتك فيها؟
الجانب الجسد احنا تحدثنا عن الجانب الروحي الذي يتعلق بالله عز وجل وبالاذكار وبالصلاة على سيدنا النبي وبالصلوات المفروضة. فين بقى جانب جسدي؟ الانسان ما يقدرش يذاكر أستاذ محمود الا ما يكون مهيئ للمذاكرة. بمعنى يعني ما ينفعش ان انا علشان اذاكر ان انا اخد منبهات، اشرب قهوة، اشرب شاي لمدة طويلة جدا، فتأثر على المذاكرة، مش هقدر انتج، ومش هقدر، وحتى ولو انتجت لن ابدع في هذا الانتاج. الاهتمام بالجسد لازما، كل فترة لازما راحة، زي ما المدرب قال لحضرتك اللي هي الصيانة الدورية. اذا كنا احنا دلوقتي مثلا بنعمل صيانة للسيارة، بالصيانة للهاتف، الجسد برضك دوت مفروض له صيانة، ليه؟ عايز راحة، اهتمام بهذا هذا الجسد كممارسة رياضة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس الرياضة من خلال التسابق مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحينما سبقها صلى الله عليه وسلم مرة وهي سبقته مرة.
لا، هذه بتلك،
هذه بتلك.
يعني حضرتك عايز الشاب ولا الفتاة يحقق التوازن النفسي بداخله وبداخل روحه وعقله وجدانه. عارف يا مولانا، مع التوازن النفسي ده ولادنا كمان الطلبة والطالبات، بيحضرني وصية ونصيحة سيدنا سلمان لأبي الدرداء حينما قال له: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك يا مولانا الشيخ إبراهيم، وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فلما بلغ الأمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. أنا عارف إن الكلام دلوقتي هيؤخذ علينا وهنحاسب عليه حساب الملكين. الشيخ إبراهيم هيتقال له: وإن لأهلك عليك حقا، والشيخ قال لك في التلفزيون.
يعني الله نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
صحيح. طيب نستكمل تاني مع أستاذنا المعلم الأستاذ محمود. عايزين نتكلم عن وجود القدوة في حياة الإنسان. يعني حضرتك أكيد عشان تنجح وعشان كنت تبقى معلم بارع كان لك حد كده بتحبه، أستاذ دايما كان لك مثل تمشي على خطاه تحاول تقلده، وهم بيقولوا: من شابه أباه فما ظلم. فيعني حضرتك كيف تحدثنا عن وجود القدوة في حياة أبنائنا الطلبة والطالبة؟
الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. لذلك القرآن الكريم حينما تكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا كلها التخطيط المؤدي إلى قمة النجاح الباهر بأمل في الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كلها التخطيط بالتوكل على الله عز وجل. ويمكن حادث الهجرة، عندما يعني نراجع أحداث الهجرة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حدث مليء بالتخطيط. لذلك وفق الله الحدث بالنجاح في النهاية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعان بكل مقومات الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعمي أعين المشركين عنه ويخرج عنهم في وضح النهار، ولكنه درس للأمة المحمدية ألا نجاح بدون علم وتخطيط. لكي تنجح لا بد أن تخطط، هذا هو المعيار. فلا نجاح بدون تخطيط، حتى وإن كان نجاحا فهو نجاح زائف، لأنه لن ينبني على أسس ولا على قواعد. الإنسان لابد له من قدوة صالحة حتى في الأحياء. وخير الآباء من كان قدوة لولده. يعني أهم شيء في الأب أن يكون قدوة لولده. أجمل شيء في الدنيا أن يقول الإنسان: أتمنى أن أكون كوالدي.
يعني حضرتك عايز تقوله ان الحياة مليانة امل، بس انت اختار القدوة.
يعني اجمل شيء في الدنيا عندما يموت الانسان فيترك ولدا صالحا.
صحيح.
فعندما يفعل الصالحات فتقول له الناس: الله يرحم والديه.
وكمان هذه الكلمة تخلي العمل موصول،
هذه الكلمة تشعر هذا الولد الذي انه على درب ابيه. وكما يقولون: الولد غرس ابيه. وهذه كلمة نوجهها لاولياء الامور جميعا: اغرسوا في انفسكم وأولادكم القدوة الصالحة.
صحيح.
حببوا أولادكم في أهل العلم والفضل. لا أقول أهل العلم المشايخ وأساتذة جامعة الأزهر، لا والله، حببون في العلماء، حتى في الأطباء، في الصيادلة، في المهندسين. إننا نريد أن نعمر الدنيا بالدين بأي علم كان.
نعمر الدنيا بالدين برنامج بتاعنا.
تمام سيدي.
احنا حضرتك عملنا الحلقة دي النهاردة علشان نقول لأولادنا وشبابنا وبناتنا في المعاهد والمدارس والجامعات وفي كل أروقة العلم الأزهرية والشرعية وغير الشرعية، كل العلوم، انطلق، استعد، امشي، اشتغل، يعني استمر، اجري. ودي رسالة هيوجهها مولانا الشيخ إبراهيم علشان يعني نلحق الحدث ونلحق الوقت معاكم، ونلحق برسالة نهائية كمان من الأستاذ محمود النجار. انطلق، رسالة تقولها ازاي يا مولانا الشيخ إبراهيم؟
انطلق إلى النجاح، انطلق إلى التفوق، انطلق إلى التميز. الباب مفتوح أمامك، لكن عليك أولا يعني أن تخطط كما قال الأستاذ محمود، أن تخطط وتحصل على هذا التفوق رضاء لله أولا، ثم لتعمير تلك الأرض التي أمرنا الله عز وجل إياها أن نعمرها. أنت خليفة الله في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت مكرم على سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قن على قدر هذا التكريم، قن على قدر تلك الخلافة، عسى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التفوق في الدنيا والآخرة.
انطلق رسالة يوجهها الأستاذ والمعلم محمود محمد النجار لأبنائنا وبناتنا الطالبات في المعاهد والمدارس والجامعات، إزاي تقول لنا انطلق؟
يعني نقول أن تستعين بالله عز وجل، وأن تعلم أنك وأنت في فصلك هذا تعبد الله عز وجل مثلك مثل المصلي في المسجد.
نعم.
العلم عبادة.
أيوة.
تنطلق بنشاط، تنطلق بأمل، تنطلق في تفاؤل، في ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه سيعلمك، فالذي يمنح العلم هو الله. أطلب دائما من الله أن يعلمك، قل دائما اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني.
جميل.
يعني نصيحة أخيرة أقولها، يعني لأن أغلب أولياء أمور مصر يشتكون من صعوبة مادة الرياضيات.
لا ده دي روشتة بقى مش نصيحة. أنا حضرتك النهاردة عايز أغتنم فرصة وجود معلم رياضيات بارع في المادة بتاعته، كما أنه بارع في الأبحاث التي يقوم بها في الماجستير بتاعه، إن شاء الله ربنا يوفقه بقى دكتور في الحديث والسنة النبوية، كما أنه معلم رياضيات بارع. أخذ منه روشتة سريعة في نهاية هذه الحلقة لأبنائنا وبنات الطالبات في الطريقة السهلة لمذاكرة مادة الرياضيات. تفضل.
يمكن أحد أساتذتنا في كلية التربية كان يعلمنا مولانا عندما نأتي لنذاكر الرياضيات يقول يا أولادي توضأوا قبل أن تبدأوا. فسألنا مرة قال لأن الرياضيات من علوم الدنيا حتى تربط الدنيا بالدين.
صحيح.
وتكون في معية الله رب العالمين. يعني أريد من الطالب الذي يذاكر مادة، أنا أعلم أن الرياضيات مادة ربما تكون، ربما لا أقول صعبة، ولكنها ربما تكون صعبة في بعض الأوقات لمن لم يذاكرها بطريقة جيدة. أنا أقول استعن بالله عز وجل، قل يا رب أنا معك، يا رب كن معي. ابدأ أولا بمراجعة وفهم ما شرحه المعلم داخل الفصل، لا تقم بحل الواجب مباشرة. ابدأ عندما تعود إلى المنزل، افتح الكراس أو الكشكول الذي كتبت فيه ما شرحه لك المعلم على السبورة في المعهد أو في المدرسة، ثم آتي بورق فاضي فأقوم بحل هذه المسائل المحلولة غيبا. يعني أغلق الكراس وأقوم بحل هذه المسائل المحلولة بمفردي، فعندما أقوم بحل المسألة أنتقل إلى التي تليها. طب إذا توقفت أفتح الكشكول وأنظر إلى هذا المثال المحلول لأقلد المعلم. إذا ذكرت جميع ما ذكره المعلم أنتقل لأقوم بالحل أنا. في التمارين في كل كتاب يوجد تمرين مستقل عن الدرس أقوم بحل هذا التمرين، أقوم بحل التمرين رقم 1 ثم رقم 2. طب إذا توقف التمرين رقم 3 أو المسألة رقم 3 أنتقل إلى الفكرة الرابعة، لعل فكرة المسألة رقم 3 موجودة في فكرة رقم 4، ويفتح الله علي في المسألة الرابعة بما لم يفتحه علي في المسألة الثالثة. وأوصي وهي وصية مجربة، إذا تعقدت عليك الدنيا قم فتوضأ وصل ركعتين، لا أقول ستنفتح لك الرياضيات وإنما ستنفتح لك الدنيا كلها. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يكتب النجاح من صفكم وأن يجعلكم أئمة وهداة ترفعون راية الإسلام ويعز الله بكم المسلمين.
وكأنه في كل شيء تكون هناك صلاة قضاء الحاجة، اقضوا حوائجكم بالصلاة، استعينوا بالله واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. أعزائنا المشاهدين أبنائنا وبناتنا الطالبات، كل سنة وانتم طيبين ولأملكم محققين ولأعلى الدرجات إن شاء الله متفوقين، وعلى أعلى المراكز والمناصب تكونوا جالسين، وهذا ما نتمناه لحضراتكم. أشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد من علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين بمدينة المنصورة، شكرا جزيلا يا مولانا. كما أشكر شكرا جزيلا المعلم والأستاذ المحترم محمود محمد النجار، أحد معلمي الأزهر الشريف وأحد الباحثين في علوم السنة النبوية. شكرا جزيلا يا أستاذ. كما أشكر حضراتكم وأبنائكم وذويكم، وأشكركم أنتم أيتها الأجيال القادمة، أنتم شموع النور وأمل المستقبل، أنتم الذين تحملون مشاعل النور نحو مستقبل أفضل لهذا الوطن ولهذه الأمة، بإذن الله بتفوقكم ونجاحكم من أعماق قلبي ونبضات وجداني وسواكن ضميري أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والتفوق بإذن الله تبارك وتعالى. عام سعيد وعلى عملكم شهيد، وأسأل الله لكم عمر مديد في أمان الله تبارك وتعالى. ها هو محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي.